يريد. إذا خانك في الدينار فمن باب أولى القنطار. القنطار هذا قطعي. قياس أولى قطعي. القياس الأولى الأولى الظني كقياس العمياء على العوراء في منع التزكية بها، في منع الوضعية بها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوضعية بالعوراء. قال العلماء العلة فيها أن عورها مظنة لنقص شحمها ولحمها، وذلك لأن المالك لها يترك على ما ترى بعينها السليمة فتأكل ما يقابلها ولا ترى ما يقابل العورة، فهذا مظنة لنقص لحمها وشحمها. طيب إذا كانت العورة لا تزدي في الوضعية من باب أولى العمياء، لكن يقول العمياء منتفية فيها العلة، لأن العورة يكلها إلى ما ترى، والعمياء يختار لها أحسن العلف وربما علفها حتى صارت أسمن من المصير يوكلها أكثر ما تريد أحيانا. فكان هذا الاحتمال صرفه من الأولى القطعي إلى الظن. فقياسي رد شهادة الكافر على الفاسق. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من لدين فتبين. إذا كنا المسلم الفاسق ما رد شهادته لفسقه من باب أولى الكافر، أليس كذلك؟ لكن يقول لك هذا قياس أولى ظني، لأن الكافر قد يكون يحرم على مثله الكذب في دينه، وكان قياس أولى ظني. قياس المساوي القطعي كقياس أكل مال اليتيم، كقياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على إحراقه على أكله. أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعلة لأن أكل تفويت لهم، أليس كذلك؟ ولا تأكلون إسرافا وبدارا يكبروا. فكذلك الإحراق والإغراق، لأن كل إتلاف هذا مساوي قطعي. وكقياس البول في الماعون وصبه في الماء الراكد لاستعماله في الطهارة مع البول فيه بلا فرق، لأن العلة هي المخالطة وقد حصلت. أما الظن فقياس الأمع على العبد في شراية العتق في حديثه صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق عليه سائره وقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطر. يقول لك هنا كذلك لو اعتقى شركه نصيبه من أمه، إذ العلة هي الرق وتسوف الشارع إلى العتق، وهذه موجودة في الأمة كما هي موجودة في العبد. قالوا هذا ظني لماذا؟ قالوا لأن العبد الذكر إذا اعتق ترتب عليه من الأحكام الشرعية ما لا يترتب على الأنثى إذا اعتقت، كالولاية والإمامة إذا كان صالح لها والجهاد، بينما المرأة لا يترتب عليها هذا. قالوا لكن هذه الأوصاف في باب العتق طردية، لأن رأينا الشارع لم يلتفت إليها في باب العتق، إنما أمر بعتق الرقبة لم يفرق بين الذكر ولا الأنثى، رقبة مطلقا سواء ذكرا أو أنثى. فكان هنا مساوي ظني لهذا الاحتمال، لهذا الاحتمال، لأن الدليل كلما ورد عليه احتمال ولو كان ما عليه دليل يصرفه من القطع إلى الظن. هذا اصطلاح العلماء رحمنا الله وإياهم. فهذا القياس يسمى بالقياس بنفي الفارق، الحاق بنفي الفارق، ويسمى بالقياس الجلي، ويسمى بالقياس في معنى الأصل، وهو حجة عند الجميع. لكن الحنفية سموه عبارة النص، هل هو من دلالة اللفظ وليس بالقياس، والظاهرية كذلك سموه دلالة النص إما عرفية وإما مجازية، يعني أطلق الأقل والأخف وأراد العام، لا تقول لهما أفين، أطلق التفين وأراد عموم، لا لا، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أطلق الأكل وأراد عموم الإفلاس وهكذا. وبعضهم سماها نقلية، أن الشرع نقلها من الأخف إلى الأعم أو العرف. نعم.
لو دخل في الشبه
لم
يستوي،
كون الخفي بالشبه دأبا يختفي يستوي،
كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين زين واضح مما روي.
طيب هذا تقسيم للقياس، الأول قياس الجلي اللي كان عندنا، والثاني القياس الخفي وقد تقدم لنا ونعيد الإشارة إليه إن شاء الله، والثالث القياس الواضح. إذن قياس الجلي هو اللي كان عندنا، قياس بنوعيه حاق من نفي الفارق سواء كان أولى أو مساوي، والخفي كقياس بطيخي على البري. قالوا وجه الخفاء لأنه لا يوجد فيه مما علل به المعللات في الحديث إلا الطعام. البر في من قال علته الاقتياس والادخار لا توجد في البطيخ، ومنهم من قال علته الكيل والوزن وهذه لا توجد في البطيخ، لكن الطعم يوجد فسموه خزية، بعضهم سمى هكذا، والواضح قياس العلة، وبعضهم سمى قياس الخزية قياس الشبه وقياس الثاني، لأن الشبه هنا وصف من أردت إليه باعتبار تقول غير مناسب، وإن أردت إليه باعتبار تقول مناسب مناسب للتبع أو بشهادة الوصول القريبة إليه كما تقدم لهم. هذا تقسيم القياس، لأن القياس خص بعضهم إلى جرب وواضح وخزي، هذا تقسيم. أقرأ مختلفين تقسيمات
قيل الجلي وواضح وذو الخفاء.
هذا تقسيم آخر، قيل الجلي وواضح وذو الخفاء، يعني القياس ينقسم إلى جلي وخفي وواضح، والواضح هنا المراد به قياس العلة، والخفي هو اللي ذكرت لك، والجلي هو أيضا اللي ذكرته قياس الحق من في الظاهر. نعم.
قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أولى مساو أدوى قد عرف.
طيب أقول لك أنه عرف هذا أولى ومساو وأدوى، وهذا اللي مشى عليه صاحب الروضة، كان ينقسم إلى قطع وظني ثم فصل قال أولى ومساوي وأدوى، التقسيم مش على صاحب الروضة. نعم.
وما بذات
علة ما في الصرف الواضح هو قياس العلة، قياس القتل المثقل على قياس القتل المحدد، وقياس الأرض على البر بجامع العلة، يعني على قياس العلة. نعم.
وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع.
يقول لك أن قياس العلة قال له قياس العلة، كل ما كان جامع فيه العلة قال قياس العلة، لأن القياس الواضح جلي هو اللحاق بنفي الفارق، يعني قالوا لظهور العلة اكتفي عن هذا نفي الفارق، ما احتاج إلى أن يقول العلة في التأفيف التأذيب والعلة في تحريم الأكل تفويته، اكتفوا بيدل لا فرق بين كذا وكذا، وأما العلة هي التي كانت فيها الجامع مبين. نعم.
جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم.
طيب يقول لك قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بلازم العلة أو حكمها أو أثرها، يعني استغنية بلازمها عنها، واستغنية تارة بحكمها عن ذكرها، وتارة بأثرها عنها. مثاله في الأثر تقول النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة، الشدة لازم الاستعار، لذلك إذا تخمر الشدة وإذا زالت الشدة زال التخمير، إذا زال التخمير تحصران عصير وتحطه في قارورة، إذا استد ولا وزبت هذه الشدة، إذا تخمر وتعرض للهواء وتركت زالت معناها زال التخمر صار قل، هذا لازم العلة وليس العلة، بدليل أن اللبن يشتد وهو حلال إجماع، إذا راب يشتد انتفع، فليست الشدة هي العلة، العلة هي الإسفاء. طيب مثال حكم العلة قياس الأطراف على النفس في الجناية بجامع وجوب الدية في كل منها، حكم العلة هنا الحكم وهو أنه كما تجب دية النفس تجب دية الأطراف. ومثال الأثر قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع الإذن في كل منهما، الأثر هنا هو الإذن، فهذا هو قياس الدلالة، جمع بين الفرع والأصل بلازم العلة أو أثرها أو حكمها. نعم.
قياس معنى الأصل عنه الحقيقي لما دعي الجمع بنفي،
لما دعي الجمع بنفي الفارق هو اللي كان عنده. يقول لك هناك ما هناك سماه قياس الجري، سماه بعضهم هذا قياس معنى الأصل، هو نفسه الجمع بنفي الفارق. نعم. طيب
وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نص أنه فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين إن لم يوجد إلا واحد، واستدل الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره
كما تقدم لك المناقشة في الآية طويلة وعريضة، ابن حاجب يقول لا دليل فيها، كثير من يقول الآية وارد عليها إيرادات الجواب أنا ما هو مسلم يستضعفون الدليل. ولذلك ابن حاجة يقول الدليل الصحيح القطعي على حجية القياس إجماع الصحابة. نعم.
لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل. مراده بالغوث النبي صلى الله عليه وسلم وبالجليل الله، ومعنى البيت أن الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقول إن الله قاله أو قاله رسوله لأنه مستنبط لا منصوص.
ولذلك أغلب القياس لا يفيد إلا الظن، كل ما غلب ما حصل عندك بغلبة الظن ما تقطع بأنه واقع، أليس كذلك؟ فلا تنسبه إلى الله إلا على ضرب، تقول نعم هذا حكم الله بطريق قياس قياسا على الكلام، تقول هذا حرام وهذا وهذا مراد، فشك أن يكون قياسنا صحيح. نعم.
الشيخ معلم على الوجود ليه قرآن عنده معنى صحيح؟
نعم
الشيخ
نعم الشيخ لمين رحمه الله ذاكر لك كلام العلماء، وهذا تفكر في أول الحال يذكر كلام العلماء وإن كان لا يقره. أيوه فالغوثين بهذا المعنى واقع متفق عليه، أن يقول قوم بناء استغيثوا بآدم فحيلهم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى إبراهيم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، خصه الله بها وهي الصلاة مجمع عليها. هو هنا يغيث بالدعاء أن الله يفصل بينهم يقول عليهم المحكم، هي الشفاعة العامة اسم الجميع كافر والمسلم، هو وجه التسمية هذا. نعم.
فلا يجوز أن تقول إن الله قاله أو قاله رسوله لأنه مستنبط لا منصوص، إلا إذا كانت نسبته لهما على ضرب أي على ضرب أي نوع من التأويل، بأن يقصد ذلك القائل أن نص الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل المقيس عليه، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، يعني أن القياس معدود من الأصول أي أصول الفقه، كما تقدم في تعريف أصول الفقه في قول المؤلف أصوله دلائل الإجمال إلى آخره، أي والقياس دليل إجمالي فهو منها خلافا لإمام الحرمين. وقوله شرعة الإله هو بالجر عطفا على الأصول، ومعناه أن القياس معدود أيضا من شرع الله وشرع الرسول.
فلذلك ما يثبت به الأحكام، فالأحكام لا تثبت إلا بدليل. نعم.
قال ومعناه أن القياس معدود أيضا من شرع الله وشرع الرسول، يعني أنه من الدين بمعنى أنه متعبد به، وإنما قال الأصوليون إنه من الدين لأنه مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وما ذكره في الآيات البينات من أن في دليل الصغرى بحثا لجواز أن يكون المراد بالاعتبار في الآية بالتعاظ فلا تدل على القياس، وكما جزم به الظاهرية فقد رده بعض المحققين بأن الآية وإن أريد بها الاتعاظ فبما وقع لبني النضير فإنها قطعا تدل على النهي عن مثل فعلهم حذرا من مثل عقوبتهم، وذلك بعينه إلحاق النضير بنظيره بجامع.
سمعت الشيخ رجع حال هذه فيه مناقشة طويلة إرادات والردود عليها.
ما فيه نفي فارق ولو بظن.
نعم. لأن فيه صورة صورة هنا صورة صورة التحذير من صورة التحذير من متابعتهم حتى حل بهم الطرد في الدنيا والإهانة وآخذ مالهم، وسيحل بهم في الآخرة ما هو أشد من ذلك، مثل عبورنا بحكم الأصل إلى الفرع. هذا وجه هذه الصورة مشابهة لهذه الصورة، يعني نقول لك هو وجه الدلالة من الآية من الاعتبار المراد به المجاوزة، والمجاوزة كما تصدق بمجاوزة حال بني النضير الذي سبب لهم الإجلاء عن ديارهم وترك أموالهم يحتفرين بالله ومعصيتهم، كذلك احنا هنا نتجاوز بحكم الأصل إلى الفرع. المجاوزة هي القدر المشترك بين الأمرين، هناك اتعاظ وهنا لا، مجاوزة بحكم الأصل إلى الفرع، هذا وجه الدلالة بالآية.
قوله
دليل الصورة ما سمعته، صورة هذا قياس منطقي في قياس صغرى وكبرى. وهذا حيلك هنا ما عندي قول الأساسي الحاضرين وأنا واحد منهم أمحيلك لصاحب التخصص على المنطق ما درسته وفقد شيء لا شيء. ولذلك سأحيلكم هنا أقول لكم أقرأوا الكتاب واتركوه. سأتيك الآن بعد هذا درس في المنطق لا أجديك فيه شيء يعني ما درسته وفقد شيء لا. نعم.
والما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه السبب. هذا شروع من المؤلف في أقوال العلماء في تعريف الجلي والخفي من القياس. ومعنى البيت أن القياس الجلي هو ما كان نفي الفارق المؤثر بين الفرع والأصل مقطوعا به فيه أو مظنونا ظنا قويا.
إيش قال مقطوعا؟ لأن القياس الجلي ينقسم إلى أولى ومساوي وكل منهم ينقسم إلى قطعي وظن. هو الشيخ هنا ما بحث فيه لمقدمه. نعم.
فمثال المقطوع به إلحاق البول في إناء وصب به في الماء الراكد.
هذا مساوي قطعي مساوي. نعم.
ومثال المظنون إلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية كما تفعل.
هذا أولى ولكنه ظن. أي لأن هذه فقد عين واحدة من باب أولى فقد الثنتين. نعم.
وقول المؤلف وبالخفي عكسه السبل يعني أن القياس الخفي على هذا القول هو ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا كإلحاق القتل بالمثقل كالعصا بالقتل بالمحدد في وجوب القتال لأن الفرق باحتمال المثقل للتأديب محتمل احتمالا غير شديد الضعف. وقوله السبل فعل أمر من اشتبان الأمر إلى علمه.
أي علم ذلك.
لون الخفي بالشبه دأبا يستوي
بالشبه
وبين ذيل واضح من معروف. هذا قول ثاني في تعريف القياس الجلي والخفي. وعلى هذا القول فالقسمة ثلاثية وهي قياس جلي وقياس واضح وقياس خفي. فإذا عرفت ذلك فمعنى البيت أن القياس الجلي هو ما تقدم في البيت قبل هذا في قوله ما فيه نفي فارق إلى آخره. والقياس الخفي هو قياس الشبه المتقدم
لأنه هنا خفي باعتبار أنك لو نظرت إلى الوصف باعتبار قلت طرد ما ترتب من ترتيب الحكم عليه حصول بصنع وجهة مثلا وإن نظرت إليه بأنه مناسب بالتبع أو بشهادة الوصول قريبا قلت مناسب هذا وجه يكون خفي.
والقياس الواضح
وهنا لا يريد غلبة الأشباه لأن غلبة الأشباه مناسب لكن هنا يريد قياس الشبه أي الوصف المحتمل للطرد والشبه. نعم.
قال والقياس الواضح هو ما بينهما كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد
يعني قياس العلة.
وقوله كون مبتدأ خبره الجار والمجرور الذي هو من مارون. قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أو لا مساو أدون قد عرفا. هذا قول ثالث في تعريف القياس الجلي والواضح والخفي. ومعنى البيت أن بعض العلماء قال إن القياس الجلي هو قياس الأولى كإلحاق الضاد بالتأسيس في التحريم في قوله تعالى فلا تقل لهما أفن. وأن القياس الواضح هو القياس المساوي كإلحاق إحراق مال اليتيم بأكله في التحريم في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما الآية. وأن القياس الخفي هو القياس الأدون المتقدم في قوله وإن تك ظنية فالأدون
إن تك ظنية فالأدون
إلى آخره.
نعم.
كقياس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم
لم لا يوجد من العيلة اللي يعلل بها إلا الطعم الحالي. نعم.
كان أدون
لأنه لا يوجد فيه من العيلة اللي هو حديث الربويات اختلف اتفقوا على التحريم وعلى التعليم اختلف في العلم مالك يقول لكونها مختلطة مدخنة والشافعية والحنابلة والشافعية يقول العلة الطعم والحنابلة والحنفية يقول العلة الكيلو أو الوزن أليس كذلك؟ فالتفاح لا يوجد فيه إلا الطعم شرطية خلافي لو قلت الأرز على البر ما من علة تقال إلا موجود يكون لا يوجد فيه إلا واحدة لأحد المبادئ جعله عدوى.
أيوه
أقل.
وقوله الجلي أعلم الواضح.
الجلي؟ على أن الواضح قياس العلة. على أن الواضح قياس العلة. ولذلك هو هنا فسر له القياس المساوي. وهو نوع من الحق بنفس الفارق، الحق بنفس الفارق قد يكون قطعي كما لا قطولك.
أيوه.
يعني هذا المثال هو هذا الخلاف من السلع في التقسيم بس فقط. نعم.
بالنسبه
للامه الاولى، لا يكون فيها سيئه او لا، زين الاولويه يجب مطلق الاتلاف سيئه العله، والاتلاف كما يكون بالاكل يكون بالاحراق والاعراض، وكون هذا انتفع به لا 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 عبره به مساوي.
اذا
الاحراق يمتنع من اي احد، ما منظور الانتفاع، منظور فيه الاتلاف، أنه أتلفه على صاحبه. وحقيقة الإتلاف كما توجد بالأكل التفويت توجد بالإحراق والإعراق، ما ننظر فيه الانتفاع. ما هو أولى بالمساواة من جهة الإتلاف على صاحبه بالفرق
في قوله
تعالى. لا، هناك تأذيه بالضرب أشد من تأذيه بالأف. لا، ما هو كذلك، خلي بالك، علماء جيدين ترى رحمهم الله، دقيق في هذا. انت رفست اللي تبجر منه من اللي ضربه، لكن الذي فوت مالك سواء بأكله أو بإغراقه أو إحراقه ضيع عليك، لا فرق. من جهة الضياع، ضياع ما هو من جهة الانتفاع، انتفاع هو ما هو منظور التفويت عليك انت، لا فرق بينهما، أليس كذلك؟ هم دقيقين رحمهم الله، لا يبارك معهم بس. نعم.
وقوله الجلي وواضح ودون خطا مبتدئات متعاطفه، وقوله اولى مساو ادون اخبار متعاطفه على سبيل اللفظ والنفس المركب، فالاول خبر الاول والثاني خبر الثاني والثالث خبر الثالث. وقوله مساو المحفوظ بحذف العاطف وتنوين ادون بضرورة في الوزن كقول امرئ قيس حذر عنيزة، وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع. هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار علته، وهو أن الجامع بين الفرع والأصل إن كان نفس العلة فهو قياس العلة سواء كان مناسبا بالذات أو بالسبب. فقياس العلة في هذا التقسيم يتناول الشبه لأن الجمع فيه بالعلة، وإن كانت مناسبتها بالسبع فقياس العلة هنا أعم من قياس العلة المذكور في قوله وحيثما أمكن قيس العلة إلى آخره. ومثال قيس العلة قياس العلة النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع العلة التي هي الإشكال، وأما إن كان الجامع بغير العلة بل بلازمها أو أثرها فهو قياس الدلالة، وإليه الإشارة بقوله جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم.
نعم. مناسب بالذات أن يكون نفس الوصف بذاته مناسب، الإذكار مناسب للتحريم لأن ذي تعطيب الحكم عليه وصول مصلحة حفظ العقل الذي هو محل التكليف والخطاب، أليس كذلك؟ طيب، لكن كون نقول أن الخل لا يصح للطهارة لقلته هذا مناسب بذاته؟ يقول لك ما هو مناسب بذاته، ليه؟ لأن القليل من الماء يطهر، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أليس كذلك؟ إذن القلة وصف فرض. يقول لك هنا مناسب بالتبع، ليه؟ لأن اعتبار عدم الطهارة بالقلة مناسب، لأن التكليف بما لا يوجد عند الكل أو الأغلب تكليف بما فيه حرج أو أشد من ذلك، فإذا كون لا يطهر مناسب لأنه قد لا نجده والحرج مرفوع عنه. طيب يقول لك القلة أيضا اعتبرت ورد اعتبارها من الشارع فيما لو قل الماء عليك في الخلاء وعندك ماء قليل إذا توضيت به تطهرت تعطش أو يعطش دابتك أو رفيقك تستعمله في الطهارة ولا الشرب؟ تستعمله في الشرب. إذا هذا مناسب بالتبع وإلا وفداس ما هو مناسب. فذلك يقول لك الطهارة الغسل والوضوء نظافة، والطهارة في ذاتها ما هي مناسبة، بدليل أن تطهيرك لبيتك أو أرضك أو غير ذلك مما تطهر استقدارا له يطهر بدون نية، ونحن نريد أن نشترط النية في الوضوء والغسل. يقول لك أنه عبادة والعبادة اشترط فيها النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهو مناسب بالتبع ما هو مناسب بذاته، نفس الوصف ما هو مناسب بذاته. نعم هذا يزيد في قياس الشبه.
قال جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم، يعني أن قياس الدلالة هو ما كان
فيها مثلثة الدار، ويقول الأفصح هي الفتح والكسر ثم أضعفها الضم، دلالة والدلالة والدلالة مثلثة الدار. نعم اقرأ.
يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه ولازم العلة فأثرها فحكمها، فمثال الجمع بلازمها النبيذ الحرام كالخمر بجامع الشدة المضطربة لأنها لازمة للإشكال، ومثال الجمع بأثرها القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل عمدا عدوانا، ومثال الجمع بحكمها تقطع الجماعة بالواحد تقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتلهم به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية. ومن أمثلة أيضا الحكم بصحة ظهار من صح طلاقه قياسا للظهار على الطلاق، مع أن الطلاق حكم العلة التي هي الأهلية للطلاق لا نفس العلة. وقوله الذي لزم يعني لازم العلة، والعطف بالفاء يقصد الترتيب بين المذكورات. قياس معنى الأصل عنهم حقيقي لما جعل الجمع بنفس الفارق، يعني أن الإلحاق بنفس الفارق الذي تقدم إضافته في تصحيح المناط وفي مفهوم الموافقة هو المعروف في الإصطلاح بالقياس في معنى الأصل، فالإضافة في قوله قياس معنى الأصل بمعنى فيه، وقوله قياس مفعول مقدم لفعل الأمر الذي هو حقه، واللام في قوله لما تتعلق بحقه، والجمع هو المفعول الثاني للفعل المبني للمفعول الذي هو دعي، وقوله بنفي الفارق يتعلق بالجمع. ومثاله إلحاق البول في إناء وصبه في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة بنفي الفارق المؤثر بينهما، وقد قدمنا أمثلة أنواعه الأربعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
بعد هذا هذه الاستدلاء لأن إذا حبيت تقرأه في الكتاب حبيت تتركه قبل تجل للاستحسار ولا للاستصحاب لا أزيدك فيه.
نقرأ
في الكتاب لأن سيأتينا بأنواع على قيسان ومتى تكون مهملة ومتى تكون معتبرة، هذا لما قال ما قرأت ولا أدري. والشيخ رحمه الله يذيل هذا المحصول تعرف الفرق
وسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الاستدلال. الاستدلال لغة طلب الدليل، ويطلق في عرف الأصوليين على أمرين، أحدهما إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما، والثاني نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو المراد هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واستغفرنا لسعدنا. أما النوع الأول فهو واضح استدلاله على الموضوع بالدليل، وأما الثاني هو اللي أقرأ فيه.
قلنا ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، يعني أن الاستدلال المذكور
ما عندهم التمثيل هو القياس الأصولي قياس الفقهاء، يقولون المناطق قياس التمثيل وليس بحجة عندهم إلا حجة ظنية ليس من حجة، يعني الحجة عندهم والقياس المنطق.
قل يعني أن الاستدلال المذكور هنا هو الدليل الذي ليس بسنة ولا كتاب ولا إجماع ولا قياس، ومراده بالتمثيل القياس الأصولي.
على هذا سيدخل فيه قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحفاء والمصلحة المرسلة، وهذا واضح، هذه واضحة. لكن الناحية الثانية اللي هي قياس المنطق بأنواعه هو المشكل بالنسبة لي. نعم.
ومراده بالتمثيل القياس الأصولي المعروف بقياس الفقهاء المتقدم تعريفه في قوله بحمل معلوم إلى آخره. والاستدلال المذكور كالقياس المنطقي ومذاهب الصحابة والمصالح المرسلة والاستصحاب والاستفراء والعوائد وسد الذرائع وغير ذلك.
يعني هذه الأدلة المختلفة تشمل كلها من دون الاستدلال. نعم. لأن من حيث الذي شهد له الذي لا من حيث الاستدلال عليه بالدليل على اعتبارها. نعم.
في سطر بيت يقول منه قياس المنطقي والعكس.
اقرأ الشرح.
منه قياس المنطقي والعكس يعني أن الاستدلال يعني أن الاستدلال يدخل في قياس المنطقي، وهو قسمان: قياس اقتراني وقياس استثنائي. وضابط الاقتراني أن تكون النتيجة فيه مذكورة بالقوة أي بمادتها دون صورتها، وهو يكون في الحمليات والشرطيات المتصلة. ومثاله في الحمليات: الوضوء قربة، وكل قربة تشترط فيها النية، ينتج من الشكل الأول الوضوء تشترط فيه النية. وهذه النتيجة مذكورة بمادتها في القياس لأن موضوعها موضوع المقدمة الصغرى يعني قولنا الوضوء، ومحمولها محمول الكبرى يعني تشترط فيها النية. ومثال في الشرطيات المتصلة: كلما كانت الطهارة وضوءا كانت قربة، وكلما كانت قربة اشترطت فيها النية ينتج من الشكل الأول أيضا كلما كانت الطهارة وضوءا اشترطت فيها النية. وضابط القياس الاستثنائي أن تكون النتيجة فيه مذكورة في القياس بمادتها وصورتها هي أو نقيضها، وهو قسمان: شرطي متصل وشرطي منفصل. فالشرطي المتصل أعني المركب من شرطية متصلة لزومية ومن استثنائية ضرورية أربعة ينتج منها اثنان ويعقم اثنان.
ما يقولون أنه أظن 59 صورة المنتج منها 19 والباقي كله عقيم. هذا ما يقدر يبينه، ما هو واحد دارسه سيعطيك تلمذيذة متى يكون منتج ومتى يكون عقيم. نعم. الشيخ يتعرض لهذا لكن يحتاج إلى شرح من ما ينتج ما ينتج أيوه أنا عقيم. نعم. وجاية اسمع.
قل فالمنتجان هما استثناء نقيض التالي، فإنه ينتج نقيض المقدم لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، واستثناء عين المقدم فإنه ينتج عين التالي لأن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. وضرباه العقيمان هما استثناء عين التالي فإنه لا ينتج عين المقدم،
لا ينتج
فإنه لا ينتج عين المقدم لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واستثناء نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي لأن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. ومثال الاستثنائي المذكور قولك: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. فلو استثنيت نقيض التالي فقلت لكنه غير حيوان أنتج فهو غير إنسان. وكذا لو استثنيت عين المقدم فقلت لكنه إنسان أنتج فهو حيوان. أما لو استثنيت عين التالي فقلت لكنه حيوان لم ينتج كونه إنسانا لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص.
الحيوانية لا تقتضي الإنسانية، ما ترسل منها حيوانية أخرى. فأنا أقول لك الأعم لا يقتضي الأخص، بينما الأخص يقتضي الأعم وذيال.
وكذا لو استثنيت المقدم فقلت لكنه غير إنسان لم ينتج شيئا لأن نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. أما الشرطي المنفصل فهو
يعني مثلا بعد التمثيل فقط نواقض الوضوء متعددة، ليس كذلك؟ فنفي واحدها لا يسترسم ولا فردة. إذا النفي لا خاص لا يسترسم ولا في لحد. أنت نفيت أن الوضوء ما انتقض بالبوء قد ينتقض نوع ناقض آخر.
أما الشرطي المنفصل فهو ثلاثة أقسام. الأول هو المركب من الشرطية المنفصلة الحقيقية المعروفة بمانعة الجمع والخلو، وهي المركبة من النقيضين أو مساويهما.
هما النقيضان تعرفه عندهم، يقولوا أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، النفي والإيجاب، الموت والحياة، الوجود والعدم، لا بد ما يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هذا ضبط النقيضان عندهم. وليعرف يقول لك مانعة خلو لأن لابد واحد منهم موجود، ومانعة جمع لا يمكن يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان.
وهي المركبة من النقيضين أو مساويهما، وهي ما كان العناد والتنافر بين طرفيها في الوجود والعدم معا، فاستثناء عين كل من طرفيها ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل منهما ينتج عين الآخر، كقولك العدد إما زوج وإما فرد، فلو قلت لكنه زوج أنتج هو غير فرد، ولو قلت لكنه فرد أنتج هو غير زوج، ولو قلت لكنه غير زوج أنتج هو فرد، ولو قلت لكنه غير فرد أنتج هو زوج. القسم الثاني هو ما كان فيه التنافر بين طرفي القضية في الوجود فقط دون العدم، وهو المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو، وهي تتركب من قضية وأخص من نقيضها، وضروبها أربعة.
أفرح ما بسدي في هذه في
وضروبها أربعة، ينتج منها اثنان ويعقم اثنان. أما المنتجان فهما استثناء عين مقدم فإنه ينتج نقيض التالي، واستثناء عين التالي فإنه ينتج نقيض المقدم، والعقيمان استثناء نقيضهما فإنهما لا ينتجان لأنها مجوزة للخلو. مثاله ما لو قلت اللون إما أبيض وإما أسود، فلو قلت لكنه أبيض أنتج غير أسود، ولو قلت لكنه أسود أنتج غير أبيض، بخلاف ما لو قلت لكنه غير أبيض أو غير أسود فإنه لم ينتج. والثالث هو ما كان التنافر فيه بين طرفي القضية في العدم فقط دون الوجود، وهي مانعة القلوب المجوزة للجمع، وضروبها أربعة ينتج منها اثنان وهما العقيمان فيما قبله، ويعقم منها اثنان وهما المنتجان فيما قبله. وضابط مانعة القلوب المجوزة للجمع أنها تتركب من قضية وأعم من قضية وأعم من نقيضها. ومثال قياسها قوله الجرم إما غير أبيض وإما غير أسود، فلو استثنيت نقيض غير أبيض الذي هو أبيض أنتج عين غير أسود، وكذلك لو استثنيت نقيض غير أسود الذي هو عين أسود أنتج غير أبيض. أما لو استثنيت عين واحد من الطرفين فإنه لا ينتج كما لو قلت لكنه غير أسود لم ينتج غير أبيض، وكذا لو قلت لكنه غير أبيض لم ينتج غير أسود. وقول المؤلف والعكس يعني أن من الاستدلال قياس العكس، وهو إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة.
تقدم لنا في تعريف القياس قياس العكس إثبات نقيض الحكم بنقيض العلة، يعني الحكم نقيض الحكم والعلة نقيض العلة، كقول الحنفي والمالكي في اشتراط الصوم للاعتكاف لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما وجب بالنذر، مع أنه لو نذر أن يعتكف صائما وجوبا لزمه ذلك اتفاق. قياسا على الصلاة فإنها لما لم تكن واجبة بالنذر لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف، فهنا نقيض العلة ونقيض الحكم، هو يسمى قياس تلازمي. مالك الهل وقياس منطقي، لذلك في الأخير في التعريف اعترضوا أنه ليس من موضوعنا لأن نحن قياس إلا وهذا قياس منطقي، لكن المنطقي هو أن يتركب الموضوع من موضوع ومحمول أي عدد فإذا كان صحيح أنتج نتيجة صحيحة.
ومثال الحديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فالحكم المذكور هنا هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر، ومحل ثبوت الأجر الذي هو لو وضعها في حلال معاكس لمحل ثبوت الوزر الذي هو لو وضعها في حرام.
إذا اختلف هذا الحكم في العلة.
وإضاح تعاكسهما في العلة أن علة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال. ومنها قول المالكية: إن كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليله، بقياس العكس على البول لما نقض كثيره نقض قليله. ومنع قوم الاستدلال بقياس العكس. وقول المؤلف: ومنه فقد الشرط، يعني أن من الاستدلال عدم الشرط، فإنه يدل على عدم الحكم المشروط.
وتقدم لنا في تعريف الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تقدم لنا في الشرط هذا.
كما تقدم في قوله: ولازم من عدم الشرط إلى آخر
عدم المشروط إلا ذلك الضبط.
ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى، يعني أن من أنواع الاستدلال انتفاء مدرك الحكم، أي دليله الذي يدرك به بأن بحث عنه المجتهد البحث التام فلم يجد.
وهل هذا يدل حقيقة على عدم؟ يدل على عدم حضوره، أنه قد يكون في حكم هذا ما وقف عليه، هو جعله هنا من الاستدلال. عدم الدليل دليل على عدم الحكم، فنقول لا، عدم إدراك الشيء لا يدل على نفيه.
عدم العلم
أي،
فعدم وجود الدليل على الحكم يفيد ظنا بانتفاء الحكم، وهذا مراد المؤلف. وخالف فيه الأكثرون قائلين: لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاء الحكم. وقوله كذا وجود مانع أو مقتضى، يعني أن وجود المانع من أنواع الاستدلال، لأنه يدل على عدم الحكم كالأبوة في القصاص. فوجود
وتقدم لنا أن المانع يهدف نقيضة مقتضاه المقتضي، يعني ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، لكن لو حاط الدين بالمال فالدين مانع من هذا. كذلك القاتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، فلو قتل الوالد ولده يقول لا قصاص لوجود الأبوة مانعة من القصاص، عندما يقول بذلك قالوا لأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا من إدامه، ولأنه وارث الدم والإنسان لا يقتل بعده. هذا الذين يقولون لا يقتل به، أما الملك يقولون إذا كان القتل عمدا عدوانا يقتل به، بخلاف ما لو رماه بالسيف وقطع رأسه لا يقتل به، أنه هنا محتمل أنه كان يريد التأديب لمكان الشفقة والأبوة، ما كان يريد القتل، لكن لو تكاه ويبحه يقول لا يقتص منه، لا يمنعون القتال. نعم.
فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم، ومراده بمقتضى المقتضي بالكسر، وهو السبب، يعني أنه
يعني العلة المقتضية للحكم، يعني يقول السبب يقول العلة هو المقتضي، يقول هذا الإفكار مقتضي للتحريم، الملك النصاب ما حوله الحول مقتضي لوجود الزكاة، هو معناه المقتضي ومعناه يسمى بالمقتضي وبالسبب.
قال: ومراده بمقتضى المقتضي بالكسر وهو السبب، يعني أن وجود السبب للحكم دليل على وجود الحكم لما تقدم من أن وجود السبب يقتضي وجود المسبب.
لأنه تقدم لنا أن السبب لا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وخالف الأكثر قائلين: ليس شيء من ذلك دليلا، بل دعوى دليل، ولا يكون دليلا إلا إذا عين المقتضى أي السبب والمانع وبين وجودهما، وكذلك الشرط إلا أنه لا يلزمه بيان فقده. فإن قيل المانع والسبب مثلا إنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع، فكيف يعد ذلك من أنواع
الاستدلال؟ لأن الشرع جاء من جهة أنه حكم الوضع، الشارع سبحانه وتعالى دلنا على مراده بأحد أمرين، إما بالتنصيص وإما بعلامة. ولذلك لما جاءوا يعرفوا الحكم الشرعي قالوا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء معناه الطلب، رأيت أنه إن كان طلب فعل جاز فهو الواجب، وإن كان طلب فعل غير جاز فهو المندوب، وإن كان طلب ترك جاز فهو التحريم، وإن كان طلب ترك غير جاز فهو الكراهة، والتحرير هو الإباحة لإذنه الشيء فعلا وتركا. والوضع أن جعل لنا علامات تدل على الحكم، السبب يدل على المسبب، المانع يدل على نقيض الحكم، الشرط عدمه يدل على عدم الحكم، هذا هو حكم الوضع. نعم.
فإن قيل المانع والسبب مثلا إنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع، فكيف يعد ذلك من أنواع الاستدلال الذي حد بأنه غير نص أو إجماع أو قياس؟ فالجواب أنه على القول بأن ذلك يشترط في كونه استدلالا ثبوت وجود المقتضي والمانع أو فقد الشرط بغير النص والإجماع والقياس فلا إشكال، وأن على القول بأنه استدلال ولو ثبت ذلك بنص أو إجماع أو قياس فوجهه أن وجود المانع إلى آخره غير نص ولا إجماع ولا قياس.
نعم نضحوا لك بس باعتبار السبب والمانع والشرط. السبب تقدم لنا هو عند الجمهور كما تقدم لنا أن العلة مراد هي السبب، بعض المرات تقدم لك وما علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. الجمهور قالوا هم مترادفان، تقول ملك النصاب علة لوجود الزكاة وسبب له، وهكذا القتل العمد العيوان علة وسبب، السرقة علة وسبب. والذين فرقوا قالوا إن أدركنا المعنى فهو علة وسبب، وإن لم ندركه فهو سبب من دون علة. إذن السبب أعم، كدخول الوقت بغروب الشمس أو زوال الشمس فهذا سبب وليس بعلة، لأن لا ندرك لما كان وقت الظهر عند الزوال ووقت المغرب عند غروب الشمس، لا ندرك معنى هذا، لماذا قص هذا بهذا؟ فلذلك السبب هو اللي تقدم لنا تعريفه، ما يبدو من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ولذلك قلنا ان العله تقتضي المعلومه حين موجوده، فقهاء يقولوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويقولون المانع مانع
عليه شيء
كالطهاره، لا صلاه بدون طهاره، ولكن قد تكون الان متطهر ولا صلاه.
نعم. لكن الشيخ كونه غير مانع يعني غير نص،
ما هو قال لك انه ما نقطع عليه الدليل، لكن اذا اعتبرنا من جهة انه ثبت من الشارع سواء من طريق استدلال عليه بالوضع من باعتبار انه كان نصي او الاجماع عليه يكون حينئذ ليس باستدلال، هذا محل اراد، هذا محل الاراد. ايوه. نعم.
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي.
استقراء تتبع الجزئيات، حيث تتبع الجزئيات فتجدها مضطردة إلا في صورة النزاع وتقيها الحكم، كاستقراء العربي أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فإذا كان تاما فهو يهود القطع، دليل القطع من درجة دليل. ومن هذا المعنى قول الشاطبي إن هذه الشريعة جاءت لمصالح جلب المصالح ودفع المفاسد بالاستقراء التام، لا تجد منها جزئية واحدة مسألة واحدة إلا وجاءت لتحصيل المصلحة أو تكثيرها أو لدفع مفسدة أو تقليلها، هذا استقراء تام. فإن كان ناقصا فهو دليل ظني كما سيشير إليه، استقراء جزئي.
استقراء تام
ناوي الجزئيات كلها مطبق عليه، تستقرها فتجدها تقولها الفاعل مرفوع، اللي يقول لك إن المرفوع بالظاهر والله مقدر، الأصل هو الرب.
نعم. قال يعني أن من أنواع الاستدلال الاستقراء، وهو لغة التتبع من قولك استقريت البلد أي تتبعته قرية قرية، وهو في الصلاح تتبع الأفراد الجزئية، فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرد، فيلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي
صورة المخصوصة اللي هي النزاع لنوزن الحقها، يعني استقراء كامل تام. نعم. وعندهم دليل قطعي خصوصا لجهة دليل. نعم.
ومثاله تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك، فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يستدل على قاعدة كلية هي كل خبر آحاد ثبت فإن مالكا يعمل به، فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى لو وقع النزاع في صورة معينة. حتى
المحقق هنا أورد مسائل قال إن المذهب المالكي لم يعمل بها، لكن هل تركها مالك؟ فرق بين المذهب وبين رأي الإمام، لأن المذهب أكثر ما فيه تلقاه مخرج على قواعد الإمام، والتخريج القول الصحيح عندهم أنه لا يضاف إلا بالنسبة، يعني لا تقول هذا مذهب مالك لكن يقول مخرج على قواعده، لأنه قد لا يوافقك في التخريج، قد لا يوافقك في التخريج، فلذلك قال هذا على قواعده هذا سليم نسبت إليه الواقع، لكن كونك تقول أنه قوله لا، ولذلك فهم المرق سيأتي ويقول وعزوه إليه حرج، لأنه قد لا يوافق في التخريج ونسبت إليه ما لم يقل، ما لم يقل، فلذلك هو هنا يقول أنهم ذكروا أن خبر الآحاد هذا أيضا مما يرد ما ذكروه في القياس أن مالك يقدم القياس على خبر الآحاد، هذا منصوص عنه ناقلين عنه المالكية، لكن لما تتبع الأخبار الآحاد في المذهب تجد المالك يعمل بالحديث صحة وسليم معرفة وإن كان أحادا وغيره، فالواقع يخالف هذا، تجده يعمل بحديث مصرح فهكذا وغيره من الأحاديث التي تخالف القواعد العامة، لأن القياس يطلقه بإطلاقين، قياس النظير هذا قياس معروف عندنا، والقياس العام اللي هو القواعد العامة، مخالفة يقول لك مخالف القياس، الحنفية قالوا حديث المصرى ينافي القياس أي القاعدة العامة، لأن الأصل في المتلفات المثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت غير مثلية، واللبن وليس مثلا للتمر ليس مثلا للبن ولا قيمة له، يقول لك هذا خالف القياس مراد به هنا قواعد الشرع العام
هو نفس الأصول.
ها؟
يقول أحيانا ينافي الأصول.
إيه نعم ينافي الأصول، لأن الأصول هاي سموها أحيانا قياس، سموها قياس باعتبار منها قياس الشريعة تنص بهذه الأصول، ولذلك يقدمها الحنفية ومن قدم كذلك منهم على خبر الآحاد قال لأنها قطعية وخبر الآحاد ظنية. الحنفية رحمنا الله وإياهم جميعا علماء كلهم اللي ما يعرف أصول مذهبهم يحمل عليهم بجانب السنة، لأنك لما تجد آراءهم في السنة تجدهم يتركون السنة بناء على أنها عارضت دليلا عندهم أقوى، لكن لما تعرف أن أبو حنيفة نقلوا عنه أصحابه أنه قال أنا أقول لكتاب الله، فإن لم أجد فبي سنة الله سلم، فإن لم أجد فبي أقوال أصحابي، فإذا اختلفوا فلا أخرج عنه إما هذا أو هذا، هذا صاحبه ما يتهم بأنه عدل السنة، لكن لما تجري التطبيق بناء على قاعدة زيادة عن نص نسخون تقول هؤلاء كأنهم السنة يعادونها، يقول لك الواجب لا يبطل العبادة، الطمأنينة الطمأنينة عندنا ركن وما عندهم واجب لأن ثبتت بلا حال، فلو تركها المصلي صلاة صحيحة ولكنه عصى، الفاتحة عندهم واجبة فلو صلى بدونها تاركا عامدا قادرا يقول لك تاب الفرض وعصى بترك الفاتحة لأنها ثبتت بخبر لا حال، وهكذا، فينبغي طالب العلم أن يقف على رأيهم حتى يعرف أنهم إنما قدموا هذا تركوا هذا لأنهم تركوا لما هو أقوى وإن كانوا أخطأوا، لكنهم لا يريدون لا يريدون إلا الصحيح حتى ينصفوا ولا يحمل عليه. إنما زاد في الصلاة فاقبلوها،
هذا حتى حاجة يرعى النصف
هو الأحاد أنه تفيد الوجود لكن ما تفيد الفرض، لذلك احنا عندنا الفرض والواجب مترادفان، هو عند الفرض ما ثبت بدليل قطع والواجب ما ثبت بدليل ظن، فلذلك عند القرآن ما جاء فيه فروض، لأن القرآن قطعي الدلالة عنده كما هو قطعي الثبوت، والسنة آحاد والآحاد لا تبين مجمل القطعي ولا تخصص عامه إلا سبق تخصيصه ولا تقيم مطلق، فهذا المحل اللي فت بين نظيمه في كثير من المسائل بسبب هذا، لكن هل هو ترك هذه الأحاديث لأنه ترك السنة؟ أنت تجده يستدل بأحاديث هل السنة يقول لا تجده كنقد الوضوء بالقحطها والوضوء بالنبي. يقول بهذا لأنه مشهور عندك بينما أهل السنة يقول هذا لا يثبت.
نعم
بس عم تنبهكم على النقطة هذه لأنك إذا كنت ما تعرف فتحمل عليهم يقول هؤلاء أعداء السنة. أي نعم
لكن كثر عليهم الشيخ المخالف للسنة
كثر بناء على هذا هي تعالى نفس النساء هي اللي كثرت الخلاف بينه وبينه.
نعم وحاصل كل خبر أحد ثبت فإن مالكا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى لو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها. وحاصل الاستقراء استدلال بجزئيات على كلية وعكسه وهو الاستدلال بالكليات على الجزئي هو القياس المنطقي والاستدلال بالجزئي الإضافي على الجزئي الإضافي هو قياس التمثيل المعروف بقياس الفقهاء والقياس الأصولي. وإلى هذا التقسيم أشار في السلم بقوله وإن بجزئي على كل
سلم المنورة في المنطق الأخضر نظم صغير المنطق هذا السلم المنورة والمشير إليه سلم المنورة صغير صغير دفتر صغير حتى ولو كان معه مسوح ورقات نظم زي قواعد المنطق هو اللي يشير إليه الشيخ.
قل وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيلا جعل فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب. يعني أن الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام فالتام هو أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق
يعني جميع الصور إلا صورة النزاع الشقاق عن مردد من التنازع فيه الاستقراء كله تام
فالتام هو أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق أي نزاع بأن يكون ثبوت الحكم لذلك الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر ولا خلاف في حجيته فيها كرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب. والمنطقيون يقولون هو غير قطعي لاحتمال أن تكون الصورة التي لم تستقرأ مخالفة لعامة الأفراد التي استقرأت ومثلوا لذلك بأنهم
تتبعوا كلما ورد عندهم الاحتمال انتفى القطع ولو كان الاحتمال ما هو قوي كلما ورد الاحتمال انتفت القطعية عندهم
ومثلوا لذلك بأنهم تتبعوا أفراد الحيوان فوجدوا كل فرد منه يحرك فكه الأسفل
فوجدوا يعني في حال الماضي يحرك اللي يتحرك منه الأسفل منه رأسه ما هو العلو هذا قال استقراء لا يرد عليه التمساح التمساح يتحرك منه العلاء الأسفل ثابت ما يتحرك.
ومثلوا لذلك بأنهم تتبعوا أفراد الحيوان فوجدوا كل فرد منه يحرك فكه الأسفل في المضغ فأثبتوا بهذا الاستقراء قضية كلية هي كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ مع أنه وجد فرد خارج عن الكلية لأنه لم يستقرأ وهو التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى.
ما هو هذا الاستقراء لكن أوردوا عليه غير قطعي بوجود هذا الفرد أنه خالف الجزئيات الأخرى كلها ولكل حيوان أيا كان حشرات وغيره يحرك فك الأسفل إلا التمساح اللي يتحرك منه العلاء الأسفل ما يتحرك ما هو استقراء كل لكن أوردوا له الجزئية ليبطلوا بها القطعية أي يقولوا لأن الصورة المختلف فيها قد تخالف الصور المستقرة لذلك بهذا الاحتمال قالوا لا يثبت القطع هذا عندهم وإلا هو عند الجدليين وغير العلماء الثاني استقراء التام يفيد القطع إلا في الناقص.
قال وإلى هذا الإشارة بقول صاحب السلم ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل
التدليل والقياس العلي عندنا قياس الفقهاء.
وهذا الاستقراء التام هو مراده بالبيت الأول والنوع الثاني الذي هو غير التام من الاستقراء هو أن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي عن صورة النزاع، ولكن يشترط فيه أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم ولو كان البعض المستقرأ أقل على التحقيق.
لكن هذا لا يسمى قطعي بل جزمية.
ومثاله ما ذكره الشافعي وغيره من أن سن الحيض 9 سنين وأن أقله يوم
أن سن الحيض 9 سنين واستدل على هذا باستقراء أحوال النساء مع أنه مستقراء أحوال كل النساء قطع استقراء بعضهم مثلا نساء الدنيا كلها تتبع حالهم لا نعم.
وأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 ونحو ذلك، فقد صرح علماء الشافعية بأن مستند الشافعي في جميع ذلك هو الاستقراء، ومعلوم أن الشافعي لم يستقرئ من حال نساء العالم إلا النزر القليل بالنسبة لما لم يستقرئ
طبعا حاسبه طبعا نعم.
وقوله يسمى لحوق الفرد يعني أن الاستقراء الناقص يسميه الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب. وما مشى عليه المؤلف في تعريف الاستقراء هو اصطلاح المنطقيين، وهو عند الأصوليين الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على صورة النزاع. وقوله إلى الظن انتسب يعني أن الاستقراء الناقص دليل ظني. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد خسار البحث عن نص فلم ينفى هذا البحث وفقا منحتم.
الاستصحاب من المصاحبة، وهو قسمه إلى 3 أقسام: استصحاب العدم الأصلي أي البراءة العقلية، واستصحاب الدليل، واستصحاب الحال الحاضرة للسابقة. مثال استصحاب العدم الأصلي ما لم يرد به دليل نستصحب فيه عدم التكليف الأصل، عدم التكليف قبل التشريع لباح لأذن فيه وباتفاق. استصحاب الدليل أن يريد دليل في مسألة ويستصحب في كل ما كان من الله إلى أن يتنسب. استصحاب الحال الحاضرة اللاحقة من كان ناظرا للوقت ووجده يقسم على هيئة ولم يجد شروط الواقع حتى يعرف الأصل، يستصحب أن هذا التقسيم دليل على أنه هو الأصل فهو عكس الأول، أن يستصحب الحاضر للسابق ولا أقل استصحاب السابق للاحق، أما هذا لا استصحاب اللاحق باعتبار السابق، فيستدل على أن هذا التقسيم اللي وجد أنه هو كان التقسيم في المدد الماضية أنه هو مقتضى الشرع. فأقرأ لنا
عدم الأصلي يسمى أيضا البراءة الأصلية،
هي البراءة الأصلية والبراءة العقلية والنفي المبطع أيوه والإباحة العقلية.
قل يعني أن الراجح عند المالكية كون استصحاب العدم الأصلي من ذا الباب يعني باب الاستدلال فهو حجة، والمراد بالعدم الأصلي انتفاء الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واستصحاب العدم هذا هو الإباحة العقلية المتقدمة ولا يحتج به إلا بعد قصار البحث
طبعا حتى تعرف أنه ما ورد دليل مخالف إذن بقي على أصله.
قال ولا يحتج به إلا بعد قصار البحث أي غايته عن دليل فلم يوجد. والمراد بالبحث استفراغ الجهد في طلب الدليل ولم يوجد، فلو وجد دليل لوجب العمل به
لأنه ناقل عن البراءة العقلية لباحة العقلية نقل عنها لا. والناقل لا يعدل عنه لأنه تشريع إلا بنفسه.
فصوم جمادى مثلا ساقط لأن الأصل براءة الذمة منه، ومفهوم قوله رجحن أن فيه من يقول بخلاف ذلك، والمخالفون منهم من يقول الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع، واستدل بأمرين أحدهما
هذا ردنا لدرس آخر، هذه الأشياء قبل البعثة وبعد البعثة ما حكمها الإباحة أو المنع؟ محققون يقول لا أخذ فيها الإباعة، المتكلمون يقول لا أخذ فيها المنع لأن ملك لله وملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، ولأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني استدلوا هنا بمفهوم الآية ثم المخالفة، واستدلوا كذلك بقياس ملك الله حق الله على حق العباد. فهؤلاء يردوا عليهم، أولا قالوا لهم الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمتنوا إلا بما هو مباح. وأما الرد على أدلتكم قياسكم للخالق على المخلوق قياس مع الفاعل، وعلى التسليم صحية القياس، فنحن متفقون على أن الانتفاع بملك الغير بما لا يضره أنه جائز، كالاستغلال بشيء داره والاستضاءة بضوج ناره، والله هو أغنى الأغنياء، لا يضره الانتفاع بملكه سبحانه وتعالى. لذلك رد الله. ثانيا الآية آخرها يدل على نقيض ما ذكرتم أيضا، وما نهاكم عنه وانتهوا مفهومه أن ما لم ينهنا عنه أنه مأذون فيه، مأذون فيه. هذا جردنا له هنا القضية لا تجد الشاء هل هو الإباحة أو التحريم، إباحة باعتبار أنها قبل الشرع ما فيه تكليف، كل مباح. والذين قالوا مباح قالوا إلا ما كان ضارا بالأجسام كالسموم، عقل ذلك على منعه لأنه يؤدي إلى فقد الحياة، وأما الثاني كله هو مستقر، وأما الثاني كله مباح. ثانيا قالوا لأنه ملك لله وملك الله لا يستر فيه إلا بإذنه. نعم اقرأ أيوة. لا ذاك على القول بالإباحة
وذكره بالقول الثاني،
يعني لكن هما أحيانا يذكروا يقول لك والقائلون بإباحته قالوا إلا ما كان منه ضارا، فهذا ممنوع كالسموم. أيوة. نعم
قل واستدلوا بأمرين، أحدهما أن الله قال يسألونك ماذا أحل لهم، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقوله أحلت يفهم منه أن المنع هو الأصل والإحلال مخرج عن مخرج
عنه.
والأمر الثاني أن كل الأشياء ملك لله تعالى، ولا يجوز التصرف بملك الغير بغير إذنه. ومنهم من يقول إن الأصل الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وعليه فالإباحة المفهومة من الآية الشرعية فليست استصحابا ولا إباحة عقلية. هذا قول ثالث.
لا عليه المفهوم لا يعني إباحة شرعية، لأن الإباحة الشرعية ما عملت عن طريق الشرع. قلونك ماذا أحل لهم؟ قلوا أحل لكم الطيبات. عرفنا عن هذا لأنه نقلنا عن لوجود
يقول آية هو الذي خلق
لكم، أيوه هو اللي خلق لكم نقلتنا، لكن قبل الآية كان الناس فيها الإباحة. وكل ما عرف الإذن فيه من الشرع هو إباحة شرعية، ولذلك رفعه يسمى نسخا، بخلاف رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا. يعني إباحة الخمر بعد ورود النص فيه نسخ، ولذلك نقول ورد فيه النص تدريجيا، أول ما ورد فيه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ماء كبير ومنافع للناس، إذن أذن فيه هنا. ثم نسخ الإذن إلا في حال الصلاة، في حال الصلاة نسخ، أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تفعلوا ما تقولون. ثم جاء النسخ للكل، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان في التنبؤ الذي كذلك إباحة الفطر مع الإطعام بالقادر المطيل هذه إباحة شرعية نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الفرق بين الإباحة العقلية والشرعية، أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخة بل هو تشريع، والإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخة. هذا ضابط الفرق بين الإباحة.
وعليه أن يصح أن نقول كل ما نزل من تحريم الطعام أو الشراب بعد نزول هذه الآية نسخ.
نعم
بعد نزول هذه الآية كل ما ورد من تحريم الأطعمة وأشرب هذه الصحة أن يقول أنه نسخ، لأنه وردت هذه الآية هو الذي خلق رزقنا في الأرض.
بلى يصح نعم يصح. ولذلك الشيخ الأمين رحمه الله في المذكرة ذكر الرد على قائل بأن الآحاد لا تنسخ القطع أن الآية الأنعام مكية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه الآية فذكرت المحرمات والباقي كل مباح ثم نسخ من ذلك لحوم الحمر الأهلية وغيرها والمانعين يقول هذا تخصيص مع أنهم يسلمون أن التخصيص بعد العمل نسخ والتقييد بعد العمل نسخ هذا العمل نسخ وهو يرجع يقول لا منافاة كل وحي ولا منافاة عقلا ولا شرعا لأنه ما هو وقت واحد هو حالة واحدة فالمنع غير منتجي يارس يقول لك الآحاد تنصحوا القطع لا مانع هذا كل واحد إن كان الجمهور يمنع ذلك ويسموه تخصيص كل ما ورد من ذلك كما في نسخ الوصية كما في الوصية للوالدين والأقربين قالوا منسوخ بآيات المواريث يرد عليهم هنا أن النسخ لا يعرف إلا بأحد أمرين التصريح أو عدم إمكان الجمع والتصريح هنا ما حصل والجمع ممكن أن يكون للوصية وله الميراث كما أن الوارث أحيانا يرث بفرض والتعصيب الاثنين كذلك كان المانع لذلك من يقول أنه منسوخ بحديث لا وصية لوالد نفس الآية هم يقولوا هذا تخصيص نفس الآية ولذلك في خلاف بناء على أن الآحاد لا تنسخ ولذلك في أصحاب المراقب لما عرف النسخ رفع الحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنن يقول في الآحاد لا إله إلا فأحد وخبر الآحاد نظر عراء عن القيود في الذي تواتر فين محل النسخ أنه صرح بأنه لا ينسخ هذا القول الراجح قول الراجح هذا رد للقول الثاني اللي يعتبره مرجوع لأن يقولون لا مانع من كل وحي لذلك هؤلاء يقولون أن الكرات اللي كانت مباحة النهي عنها بعد ذلك نصفها ويشهد لهم قول اتفاقهم على أن العمل بالعام وتخصيصه بعد ذلك أنه نصف إذا سميته التخصيص عن قول المنسوخ لأنه عمل به ثم نخص بعد ذلك نعم الله تعالى كمل
وقوله وهذا البحث إلى آخره يعني أن البحث عن الدليل قبل الاستناد إلى الاستصحاب واجب اتفاقا وقوله لم يلفى معناه لم يوجد
لم يوجد الحزن لم يوجد طيب
الحمد لله رب العالمين
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن يعارض غالبا بالأصل فكل مقدم من أنعم النقل
وإن يعارض وإن يعارض
قال لك وإن يعارض غالبا بالأصل
والآن الشيخ نقرأ البيت ثم نبدأ بالشرح
أيه. ما في معنى
وإن يعارض غالبا أنا أنت بشكة يعارض المنقول وإن يعارض غالبا بالأصل ففي المقدم تنافي النقل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وشكرنا بالصالحين يقول لك إذا عارض العرف الأصل فأيهم يقدم أن يعارض غالبا بالأصول أي العرف الغالب بحيث إن الأصل تونسية وأصبح إنما يتبادر لا يطلق إنما يتبادر إلى الذهن الإنسان العرف أيهم يقدم أراف يقول يقدم العرف ذلك بعض العلماء يقول يقدم هو اللي قال من يغالب غالبا الأصل في المقدم كانت النقل أبو حنيفة رحمه الله يقول يقدم الأصل لأنه هو الأصل قدم على المجاز لأن العرف هنا من باب النقل وهو مجاز وقدم عليه وفي خلاف بعضهم يقول يقدم هذا وبعضهم يقول يقدم هذا يعني اختلفوا في أي من يقدم كثير من العلماء ومن القراء قال يقدم العرف لتناسي الأصل وبعضهم قال ابن حنيفة يقول لا يقدم الأصل لأنه هو الأصل
وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك الصحيح
صحيح. وما على ثبوته للسبب شرع بالآخر بيت
وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذلك
يدل ذاك التصحيح. يقول لك المسؤول دل عليه بالسبب لأنه يصحب في كل ما دل عليه. نحن عندنا العلة تقتضي المعلول حيث وجدت السبب من المراد به العلة أن العلة تقتضي ثبوت الحكم بها حيث ما وجدت. نعم.
وما بماض مثبت للحال فهو مطلوب وعدت الحال كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف.
شوف هو عندنا الاستصحاب ثلاثة أنواع: استصحاب البراءة العقلية وتقدمت يعني أن الأصل في الأشياء ريبة إذا لم يرد ناقل عنها فنستصحبها هذا محل اتفاق. واستصحاب الدليل وما على ثبوته للسبب إذا ورد حكم على سبب فنستصحبه أيضا في كل ما دل عليه. واستصحاب الحال الحاضر للقديم البيت الأخير
جري ما جهل فيه المصرف
أي تدهل ما جهل فيه المصرف على الذي يعرفه يعني صاح ناظر وقف لم يجد شروط الواقف ولا كيفية توزيعه لكن وجده يقسم على حاله فيقول هذا الحال الحاضر يستصحب للسابق على أنه كان بناء على شروط الواقف الأول وما وجدنا بشيء يدلنا على طريق هذا تقسيمه إلا الحال الحاضر فنستصحبه للسابق يستدل به على أنه كان أن هذا هو الأصل وباقي مستمر فنستصحب الحال الحاضر بناء على أنه كان هو السابق عكس الأول. أول نستصحب الحاضر للآتي سابق للمستقبل لكن هذا لا نستصحب الحاضر استدلال به على ثبوت الحكم الأول. نعم.
والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورأي الاستصلاح بعضهم يعم ورد كونه دليلا ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متفق.
استحسان من الحسن وهنا المراد به تلذي العلماء يعني الشافعي رحمه الله حمل على أبي حنيفة قوله بالاستحسان وقال إنه قال على الله ما لم يقله بناء على البيت الأخير أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ويعجز عن التعبير عنه. والقدماء يقولون لك هذا نوع من الاستحسان لا يقول به أحد من المسلمين. إذن ما هو الاستحسان؟ قال هو الأخذ بالدليل الراجح يقدمه على المرجوح ولهذا يقول لك والأخذ بالدليل له رجحان من الأدلة هو استحسان. إذن هو تقديم الراجح على المرجوح. تقديم الراجح سيأتيك أنه له صور عند المالكية وكذلك عند الحنفية يعني من الاستحسان تقديم المخصص على العام تقديم الاستثناء من القاعدة. القاعدة تقول أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر جافة. أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز بيع الرطب بالتمر جافة يا رسول الله قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذا. ومع ذلك استثنى العرايا وهي شراء ثمر النخلة على رأسها ليأكله رطبا بشروطه أن تخرص ولا يزيد على خمسة أوسق يكون خمسة أوسق منادو وأن يكون بحاجة إلى أكلها ولا يزيد ثمنا إلا التمر وأن ينقده حاله ويأكله أو أغلبه هذه شروط هذه مستثنى فتقديم هنا استحسان لكن بالنقص. وأحيانا يكون استثناء من القاعدة العامة وستأتينا أمثلته. طيب عند أبي حنيفة عند الأحناف رحمهم الله يقول في الاستحسان استحسان أربعة أنواع: استحسان النفس واستحسان القياس واستحسان المصلحة الضرورة واستحسان الإجماع. ينقسم علم إلى أربعة أقسام: استحسان النفس كاستثناء بيع سلمي من النهي عن بيع الغال. هل يقول لك استحشاء وعيادة بالنص واستحسان لإجماع كإجماع الصحابة على تضميم السنة. الأصل في السار عنده مؤتمر صانع العام تأتيه أن تسعطي حاجة فتعمل لك هي باتفاق منكم. الأصل أنه مؤتمن والمؤتمن مصدق. لكن لما ضعف الوازع الدين في الناس وخافوا أن صانع كلما جاءته بضاعة جيدة يدخل لنفسه ويقول ضاعت لأنه مصدق. قال عمر لا يضمن ولا يقبل قول الزواج إلا بأمر السماوي ذلك. فلو ادعت له ما يقبلني والأصل أنه ما هو مضمن. أصل أن المؤتمن مصدق. أمنت شيء قال لك ضاع خلاص مصدق. لو كان ما هو مصدق ما أمنته حقه. استحسان الضرورة يقول لك استعمال نسيت مثال لان أما استحسان يقول لك أظن استعمال من على من الاستحسان عندهم استعمال فضلة السباع. السباع يريدون على أصل السباع أنهم أنهم نجس لأنهم غير مأكول اللحم. وإذا جاءوا يشربوا من الماء يخالطون يخالطوا ريقهم المتحلل من جسمهم النجس الماء. ومع ذلك الضرورة تدعو إلى استعمال الماء اللي يريدوا عليه لأنك لا تستطيع أن تمنعهم. أيضا هذا نفسه يمثلون بمثال القياس الخفي. يقول لك يقدم القياس الخفي على القياس الجلي. يعني القياس الجلي أن فضلته نجسة سباع لأنه متحلل من بدنه من النجس ويخالط الماء فيكون الماء نجس. والإحسان الخفي هنا أن سباع الطير تشرب بمنقارها وهو حظ فلا يتحلل من شيء في الماء. وهنا طهارته تقدم طهارة شعرها استحسان. وكقولهم في من شهد سود الزنا إذا شهدوا على رجل بامرأة في مكان واحد واختلفوا في المكان في أركان البيت يقول لك هنا يحد استحسان. حد استحسان يعني الأصل لما اختلفت الأقوال لا يحد لا يحد. لكن يقول لك هنا هو يحد استحسانا باعتبار أن كل كان بيت ضيق قد يكون كل شهد على ما رأى وأن الحركة نقلت من مكان إلى مكان وهكذا. هذا عندهم يقول إذن العلماء متفقون على أن تقديم الراجح مقدم على المرجوح أليس كذلك؟ وهذا هو الاستحسان وهو الذي بدأ به الشيخ عند قال والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. ولذلك هذا القول يقول به الشافعي ويقول به غيره من العلماء فليس مجال لمحل استحسان. أما كونه دليلا ينقدح في ذهن المجتهد ويعجز عن التعبير عنه فالقدماء يقولوا لك هذا لا يصح. وسمعته من بعض المعاصرين ومنهم شيخ عثمان مريزي رحمه الله وهو يحتج بقوله بقوته في هذا الباب في الأصول والفقه وجد يقول لما لا يقال به. نحن مجمعون على أن المجتهد يجب عليه العمل بما أداه إلى اجتهاد وهذا أداه اجتهاده إلى هذا إذن يجب عليه العمل به هو. ولكن من لم يبينه لا يلزمه لكن هو يجب عليه العمل به. لكن على كل حال هو اللي يريد يقول لك أن هذا الأخير أنه لا يصح العمل به وهو لم يقل به أحد من القدماء. ولذلك الحنفية لما فسروا الإحسان قالوا هذا لم يقلوا به وفسروه بما هو مقبول. وكذلك غير الشافعي وغير من العلماء رحمهم الله. لذلك صاحب المراقي يقول ولقوا بالذي له رجحانه من الأدلة والسعني يعني تقديم الراجح على المرجوح من الأدلة استحسان. وهذا لا أحد يخالف فيه. نعم.
ويطبق هذه على الأصحاب لا يكون حجة بوصف من خلا في غيره ثالثها من تشر وما مخالف له قد ظهر.
رأي الصحابي هو ما كان عن اجتهاد لأن ما يؤخذ عن الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه هذا له حكم الرفيع وحديث بعدالته باتفاق. إذا كان فيه مجال للرأي أو هو عن رأي اتفق العلماء على أنه ليس بحجة على صحابي آخر هذا محل اتفاق لا يكون حجة على غيره من الصحابة. واختلفوا في غير الصحابة هل يكون حجة على من بعدهم كالتابعين ومن بعدهم أو ليس بحجة. بعضهم يقول حجة لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا الوحي وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلموا بالوحي من غيرهم، رأيهم مقدم على هذا. وطائفة قال لهم أفراد من الأمة فرأيهم كرأي غيرهم من الأمة فليس بحجة على غيرهم، وهو محل خلاف على كل حال بين العلماء، منهم يقدمه ومنهم لا يقدمه إلا إذا عضده دليل. مجرد الرأي يقول لك ما هو إلا رأي عالم من علماء المسلمين، ويستدل هنا الذين قالوا أنه يقدم بناء على ما اختصهم الله بمن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاصرة الوحي وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنه أيضا يقبل إذا كان انتشر ولم يعلم له معارف. إذا كان هذا الانتشار مضى من الوقت ما يكفي لتبليغ كل واحد من المجتهدين، وكان أيضا التوقف عنه ليس لسبب يمنعه من ذلك لخوف فتنة أو غير ذلك، هذا هو إجماع السكوت اللي منصوص عليه هناك. ولكن هو يقول لك هنا أنه إذا كان انتشر ولم يكن له مخالف يكون حجة عندما يقول بحجيته، لأنهم لا يسكتون رضي الله عنهم على باطل.
ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد.
طيب هو إذا جاءت بالشهاد سيقول لك هل يجوز تقليد الصحابة؟ متأخرون أو أصحاب القرون الوسطى يقولوا لا يجوز تقليد إلا أحد العلماء الأربعة، أما غيرهم فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن غيرهم اندرست مذاهبه ولم توجد، وهؤلاء مذاهبهم دونت ودرست وخرجت وصححت، فتقليدهم ممكن لأن تقليد واحد منهم ممكن، هذا بناء على وجود تقليد شخص واحد. ومن العلماء من يقول لا يجوز تقليد اثنين بل لا بد أن يقلد واحد، لذلك صاحب المرق يقول المجمع اليوم عليها الأربعة وقف غيرها الجميع منع، يعني لا يجوز إلا تقليد واحد من هؤلاء وغيرهم لا يجوز. لكن هو يقول لك لا يجوز أن تقلد أي من الصحابة فيما ثبت عندك، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي قامت عليه الأدلة. الذين منعوا قالوا بأن الميت لا قول له وقوله ينقطع، الثاني يردون عليهم يقول له يا ما تهو فالقول لا يموت، لذلك لا يقول لك أن اعتبار قول الميت أنه حجة باعتبار أنه لا يموت بقوله، ولإجماع الأمة على الأخذ بقول من سبق وهم ماتوا حتى لأن اللي يقولون واجب أن نقلد واحد منهم على دعواتهم موتى ما هم موجودين، فلذلك يقول لك أنه هنا إذا صح عندك فلك أن تقلده، لكن فيما صح عندك. وأنا إذا قلدت واحدا في مسألة لا يلزمني أن نقلد في جميع الأحكام، وهذا القول هو الصحيح. وبعضهم يسأل إجماع الصحابة، من أيام الصحابة كان العوام يأتون فيسألون هذا تارة ويسألون هذا أخرى وهكذا، فلم يعب عليهم أحد من الصحابة ولم يأمرهم عن السؤال غيرها الذي سألوه أولا. فوالله أيضا يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يرجون بقول معين من العلماء رحمهم الله.
والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد،
لا يقلد
ما ضابطه بالشرط لا يقلد.
طيب من أهل الاجتهاد
حتى الشرط ذكر
أنه طيب خلاص يقول لك أن التابعي لا يلزم تقليده خلاف الصحابة على الصلة، لمن قال أنهم يجب تقليدهم مقدم تقليدهم رأيهم على غيرهم، هذا مراد.
من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يفضل،
هم مجمعون على أن المجتهد لا يقلد غيره مطلق، هذا متفقين عليه، وأن المجتهد عدول عن اجتهاده إلى غيره عدول عن الدليل إلى غير دليل، لأنه مكلف بالاجتهاد وأن يعمل ما أداه للاجتهاد، سيأتيكم تفصيله فيما بعد. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يفضل، هذا البيت طلبة العلم عندنا أو علماءنا متمسكين به، وكان سدا منيعا بينهم وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم معذورين لأنهم ما فهموا، لأن الاجتهاد كما عرفوه بذل الفقير يسعى أن يحصل. هنا صاحب المراقي يقول بذل الفقير يسعى أن يحصل ومن بأن ذات حكم مثلا. وأما غير الثانوي هو بذل الفقير يسعى في تحصيل حكم شرعي. وهذا التعريف يتم لأن الاجتهاد قد يؤدي إلى القطع وقد يؤدي إلى الظن. ولذلك ابن الصلاح وابن حجر رحمهم الله يقولون إن ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة التي لم نتكلم فيها الحفاظ يفيد العلم النظري، والعلم النظري لا يحصل إلا للمجتهد، وذلك للقرائن التي احتفت بصحيحهما دون غيرهما من كتب السنة لجلالة قدرهما فيها علم الحديث ولحسن شروطهما ولتلقي الأمة لهما بالقبول. فلذلك الاجتهاد أحيانا يؤدي إلى قطع وأحيانا يؤدي إلى ظن، وإن كان الظن هو الغالب. طيب أما اتباعك للدليل فيما قاله العالم فهذا ليس اجتهاد منه، إن عرفت الفقه والدليل فهذا هو عين الاتباع. وكما تقبل قوله مجردا عن الدليل في الفقه فكذلك فلما لا تقبله مع الدليل؟ ليس من العقل أنك ترد قوله بالدليل وتقبل قوله المجرد عن الدليل، العقل لا يقبل هذا. فلذلك هو الاجتهاد هو أن تقول أنت تأخذ من الدليل ما لم يسبقك إليه أحد، أو تقول في الحادثة الحادثة التي لم يتكلم فيها العلماء تقول فيها برأيك، هذا هو الاجتهاد. أما اتباعنا الآن العلماء رحمهم الله فيما اختلفوا فيه واجتهدوا فيه فهذا إن عرفنا الدليل فهو اتباع، وإلا فهو تقليد. نقول بقوله أنا ما جبنا شيء من عندنا، اتبعناه فيما قال. طيب أنا إذا كنت أقبل قوله في الفقه فقط فلما لا أقبله بالتفسير؟ يعني أنا مثلا عندي علماء المفسرون فقهاء، نقبل تآليفهم الفقهية ولا نقبل تفاسيرهم؟ هذا ما هو منطق، مع عدالتهم كما هي هنا هي هنا. نعم، لكن لهذا هو مراد بهذا أنك أنت إذا لم تكن متوفرة فيك الشروط التي تقدمت والتي تمكنك من استنباط الحكم من الدليل، ليس لك أن تستنبط من الكتاب ولا من السنة حكم، لأنك لا تدري مدلو اللفظ ولا ما يرد عليه من تعميم من خصوص وتقييد وبيان وغير ذلك من الأمور التي بها تدرك الحكم.
الآن في هذا الزمن من يقول مثلا طالب العلم والعالمين يعني يقول أنا أميل لهذا الرأي أو أنا أرى أن هذا
أميل له بالدليل ولا بدونه؟
لا بالدليل،
دليل واجب يعني.
هل يكون هنا مجتهد؟
لا
أو مستبعد؟
لا ترجح عين ذنبين
ترجح عنده
أنت إذا كنت في شيء خارجي رجحت به فأنت مجتهد. أما إذا كنت ترجح عندك قول فلان لأنك رأيت أن دليله أظهر
أيوه.
في الاستدلال هذا من باب ترجح اتباع هذا
ما يكون في
لا ما في اجتهاد، أنك اجتهاد يا كان جئت بمرجحات جديدة أيوه. وأما إذا كنا قرأ نحن الآن كما هي حالتنا الآن مسائل مختلفة نقرأها الآن ونقول فلان قال فيها كذا ودليله كذا وفلان قال فيها كذا ودليله كذا والراجح عندي مذهب فلان لقوتي دليلي هذا من باب ترجيح. مثلا في احدى مرة سنة نقلي للجامعة من المعارف اعطاني فقه وكنت ادرس باب النكاح والطلاق من الفقه، فكان عندي الدرس في يوم كان عندي الدرس في طلاق الثلاث والدرس محضره ورقيته على الطلاب، فلما انتهيت قال لي واحد من الطلاب الراجح يا شيخ قلت له انا قلت لك ما عندي ونقلت لك كلام العلماء ورجح، قال عندك انت قلت له راجع عندي انا من السواد ولا لانها ابرا للذمه وابعد من السواد. واحد من الطلاب قال لي لا تقول يا شيخ لا تقول يا شيخ تري ماذا؟ قال بن باز بستوديو بن باز ما يلزمني قولي، ولكن قلت له خليك امين في النقل انا اقول لك اعيد لك كلامي وانقل. قلت له هذا هو إذا قال إنها واحدة فترك المرأة المباح المباح وطأها مباح طلاقها مباح أليس كذلك؟ طيب إذا كان في علم الله أن حرام عليه يجب